بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال نسخ الرسم دون الحكم. الرسم المقصود به اللفظ، الآية، فهذه الصورة الأولى أن ينسخ الرسم، تنسخ الآية، الألفاظ، ولكن يبقى الحكم، يبقى الحكم معمولا به. وهذا أشرنا إليه، مثاله آية الرجم، آية الرجم الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعملنا بها. الآن آية الرجم هل موجودة في القرآن؟ غير موجودة، لكن الحكم باقي، حكم الرجم مستمر. فهذه هي الآية التي جاءت في بعض الروايات والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. هذه الآية، آية الرجم، كانت موجودة ثم نسخ رسمها، نسخ الرسم اللفظ وبقي الحكم. هذا النوع الأول قال ونسخ حكم وبقاء الرسم. هذا النوع الثاني أن ينسخ الحكم، يزول الحكم ويبقى الرسم، تبقى الآية موجودة، تكون الآية موجودة في القرآن مع أن الحكم قد زال، مثل آية المصابرة، آية المصابرة التي جاء فيها التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهذه الآية وعدد مقابلة العدو خفف الله عز وجل عنه، وكلا الآيتين موجودتان على التوالي في كتاب الله عز وجل. فهنا نسخ الحكم وبقي رسم الآية موجود، رسم الآية موجود في القرآن، لكن هذا الحكم وهو مقابلة هذه الأعداد 20 للـ200 نسخ تخفيفا من الله عز وجل. الصورة الثالثة قال وينسخ الرسم وحكمه معا، نسخ الحكم والرسم، ألا يبقى لا الرسم لا الآية ولا الحكم. وهذا مثل له حديث عائشة كالرضعات، حديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات فنسخنا بـ5 معلومات. فهنا أم المؤمنين تبين أنه حصل نسخ هذا الحكم وهو الرضاع، وأنه نزل من القرآن أن الرضاع المحرم كان 10 آيات فنسخ إلى 5 آيات، فهذا نسخ حكما ورسما، حكما ورسما. يعني هذه الآية رسم الآية غير موجودة، وكذلك الحكم غير موجود، يعني لا يوجد 10 رضعات تحرم، ولا يوجد رسم في القرآن بذكر الرضعات 10. إذن هذا تقسيم النسخ باعتبار المنسوخ، يعني باعتبار الدليل المنسوخ وبقاء الرسم في القرآن، هل الآية إلى الآن موجودة في القرآن أو لا. ثم انتقل إلى تقسيم النسخ باعتبار الناسخ وباعتبار المصدر. قال: ونسخ الكتاب، ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب. هذا التقسيم باعتبار الناسخ. قال: ونسخ الكتاب، ونسخ الكتاب بالكتاب. هذه الصورة الأولى، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه، هذا لا خلاف فيه، نسخ القرآن بالقرآن لا خلاف فيه، وهذا مضى مع يعني نفس آية المصابرة، آية تنسخ آية والقرآن ينسخ القرآن. قال: وسنة بها، يعني نسخ السنة بالسنة، بها الضمير يعود إلى السنة، إلى نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ السنة بالسنة، كما في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا نسخ السنة بالسنة. قال: وسنة بها وبالكتاب، يعني نسخ السنة بالكتاب، وهذا الذي حصل فيه الخلاف، هل يقع أو لا؟ فالجمهور أنه يقع، يعني هل يمكن أن ينسخ القرآن السنة؟ الجمهور يقولون يقع، الإمام الشافعي يقول لا يقع، يمنع وقوعا، وفي الحقيقة هو واقع، ومثاله تحريم الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصيام، في ليالي الصيام. فجاء في حديث عبد الله بن عباس: كان الناس على عهد رسول الله إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. هذا الحكم من أين أخذناه؟ من السنة، حديث عبد الله ابن عباس. فهذه السنة نسخت بالكتاب، كما في آية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. فهذه الآية نسخت هذا الحكم وأجازت المباشرة ويدخل فيه طبعا الطعام والشراب، يعني المباشرة أشد، إلى طلوع الفجر. فالحديث أعطانا حكم أنه لا يجوز الطعام والشراب والمباشرة في ليالي رمضان، جاءت الآية فنسخت هذا الحكم الموجود في الحديث، فهذا نسخ السنة بالكتاب. ثم قال: انتقل إلى تقسيم النسخ باعتبار القوة. قال: ونسخ ذي تواتر ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بآحاد حذي. هنا ذكر تقسيمات النسخ باعتبار القوة، بدأ بالأقسام التي ليس فيها خلاف، نسخ المتواتر بالمتواتر، أشرنا يعني المتواتر يقصد الآيات، التواتر القرآني أو التواتر في السنة، الأحاديث التي بلغت درجة المتواتر في القوة وفي رواية الجمع لها. فهنا ذكر الصورة الأولى، نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا طبعا لا خلاف فيه إذا كان من نفس الجنس، يعني نسخ القرآن متواتر بالقرآن المتواتر هذا ما في إشكال، وأيضا نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا لا إشكال فيه. الخلاف في نسخ السنة المتواترة للقرآن، هذا الذي حصل فيه الخلاف، وإلا فنسخ الآيات للآيات التواتر ونسخ الأحاديث للأحاديث المتواترة هذا لا خلاف فيه، وأما نسخ السنة المتواترة للآيات وللقرآن هذا هو محل الخلاف، والجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه، ومثلوا له بآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا أن هذه الآية متواترة ونسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا هذا الحديث متواتر ونسخ الآية المتواترة، نسخ حكم الوصية للوالدين كما في الآية، ومنعه كالحكم السابق الإمام الشافعي. قال: كما بآحاد حذي، نسخ بآحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر. أيضا يقول نسخ الآحاد للآحاد، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه على جوازه، وأيضا نسخ الآحاد بالمتواتر. أنا أنظر يعني النوع الثالث الذي ذكره، قال وذو التواتر ينسخها، يعني المتواتر ينسخ الآحاد، المتواتر ينسخ الآحاد، وهذا أيضا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنهم هنا ينظرون إلى القوة فيقولون أصل المتواتر أقوى من ماذا؟ من الآحاد، فالمتواتر ينسخ الآحاد. القسم الرابع وأشار إليه، يعني الخلاف الواقع فيه، قال والعكس لا في الظاهر، يعني نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد، هذا منعه الجمهور، منعه الجمهور. وأجازه الظاهرية. إذن هذه باعتبار القوة قسم النسخ إلى أربعة أقسام: نسخ المتواتر بالمتواتر، والثاني نسخ الآحاد بالآحاد، ثم نسخ الآحاد بالمتواتر، ثم نسخ المتواتر بالآحاد. هذه أربعة أقسام. وهنا كما أسلفنا ينظرون إلى جانب القوة، إلى جانب القوة، فإذا كانوا متساويين في القوة فيحصل بينهما النسخ، وإذا كان أحدهما أقوى فإنه ينسخ الآخر، لكن إذا كان أقل فهنا هو محل ماذا؟ الإشكال والخلاف. هل الآحاد ينسخ المتواتر؟ هل السنة المتواترة تنسخ القرآن؟ للتفاوت. ثم انتقل إلى مسألة التعارض والترجيح. قال: فصل في بيان كيفية الترجيح بين الدليلين إذا تعارضا. قال: فصل: وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا. هذا يشير إلى التعارض، إلى تعريف التعارض. ما هو تعريف التعارض؟ تعريف التعارض عند العلماء تقابل الدليلين الصحيحين المتساويين بحيث يخالف أحدهما الآخر. إذن تقابل الدليلين الصحيحين المتساويين بحيث يخالف أحدهما الآخر. فباب التعارض والترجيح بين الأدلة، تقابل الدليلين، وقيدنا هنا الصحيحين، لأنه لو كان ضعيف ما يحتاج أصلا إلى ترجيح وإلى نظر فيه. والمتساويين، لأن لو كان أحدهما أضعف قدم الأعلى منهما، وهذا الذي أشار. قال: واستويا في قوة. تعارض عندما يكون تساوي في القوة بين الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أن يكون هناك وجه مخالفة بين الحديثين، وهذا مثل ما يقول العلماء هو التخالف الظاهري. التخالف الظاهر، إذ لا يوجد تخالف حقيقي بين النصوص، نصوص القرآن والسنة لا تخالف بعضها البعض. إذن قال: فصل: وإن نطقان قد تعارضا. نطقان يعني دليلان. واستويا في قوة فليفرضا. يقول: ما هي التصورات والافتراضات في التعارض؟ قال: هناك أربعة صور للتعارض بالقسمة العقلية والافتراض. قال: ذوي عموم أو خصوص، أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم، إذ كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهته. قال: هذه أربعة صور للتعارض. الصورة الأولى تعارض دليلين عامين، دليلين عامين، عام يعارض عام، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية تعارض دليلين خاصين أو خصوصين، الصورة الثالثة تعارض عام مع خاص. قال: أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم. تعارض عام مع خاص، يعم هذا العام وهذا بخصوص المتسم، تعارض دليل عام مع دليل خاص. الرابع تعارض دليلين عامين، عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. قال: أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة. هذا تعارض عامين لكن عموم وخصوص وجهي، يعني نفس الدليل فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص. يعارض حديث آخر فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص، هذا يسميه العلماء عام وخصوص وجهي، يعني يدخل فيه العموم ويدخل فيه الخصوص. فهذه الافتراضات الأربعة للتعارض كما بينها المصنف. فبدأ كيف يتصرف مع هذه الأحوال، فبدأ بمسألة العموم. إذا تعارض لدينا دليلان عامان ماذا نفعل؟ قال: فإن يكون في العموم اجتمع وأمكن الجمع بوجه فاجمع. هذه الصورة الأولى، إذا أمكن الجمع فإنه يصار إلى الجمع، يصار إلى الجمع، يعني يحمل كل منهما على الآخر، دليل عام ودليل آخر عام، لكن ممكن أن نجمع بينهما. يعني مثلا عندنا حديث الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا عام فيه بيان فضل الذي يبادر به الشهادة. وفي الحديث الآخر حديث خير القرون قرني، ثم ذكر يعني في صيغة الذنب: ثم يأتي أناس يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا أيضا حديث عام في ذم الشهادة قبل أن يسألها. هذا الظاهر بينهم ماذا؟ التعارض. الظاهر بينهم التعارض، الأول يمدح الذي يشهد قبل أن يسأل، والثاني يذم الذي يشهد قبل أن يسأل. فهنا العلماء جمعوا بين الحديثين، قالوا إن المدح يكون للعالم بالشهادة والذم للجاهل بالشهادة، الجاهل بالشهادة. فالشخص الذي يعلم بالشهادة يبادر بهذه الشهادة ولا يكتم الشهادة، فهذا ممدوح لأنه سارع وما كتم الشهادة. وأما الصورة الثانية فإنسان لا يعرف وجاهل بالأمر ويشهد بباطل، فهذا مذموم. فجمع بين النصين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين العامين فيصار إلى الجمع. قال: فإن تعذر وتاريخ جهل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل، وانسخ بما تأخر المقدم ورودا إن آخر ذين علما. هنا ذكر أمرين طبعا لسياق الأبيات قدم وأخر. قال: إذا علمنا التاريخ، تاريخ النصين، عرفنا أن أحد النصين متقدم والآخر متقدم، فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ. هذه الطريقة الثانية في تعارض العامين. الطريقة الأولى الجفن، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا عرفنا المتقدم والمتأخر فنذهب إلى ماذا؟ النسخ. والثالثة قال التوقف حتى يتبين المرجح، حتى يتبين المرجح. قال فالوقف أولى فيهما بالمحتفل. إذن هذه ثلاثة طرق في كيفية التعامل مع الدليلين المتعارضين العامين. قال وفي تعارض ذوي خصوصي تعمل ما قدمت في المنصوص. يعني في تعارض الدليلين العامين يفعل في الدليلين الخاصين، يفعل ما فعل في الدليلين العامين. يعني نسلك نفس الطريقة، ينظر في البداية إلى الجمع ثم إلى النسخ ثم التوقف. فالدليلين العامين كالدليلين الخاصين في التعارض. قال وحيثما تخالف فذا العموم بذي الخصوص خصصن غير معلوم. هذه الصورة الثالثة، تعارض بين نص عام ونص خاص، نص عام ونص خاص. فهنا يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص. إذا كان عندنا دليل عام ودليل خاص فيحمل العام على الخاص. مثلا عندنا فيما سقت السماء العشر، هذا دليل عام. فيما سقت السماء العشر يعني في الزكاة وما نبت بماء المطر العشر. طيب ما هي الكمية؟ هذه عامة في سائر الكميات، 3، 5، 10، 20، هذا عام. وعندنا الحديث الآخر الخاص ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهنا هذا خاص، هذا خاص. فهنا يحمل العام على الخاص. متى نخرج الزكاة؟ متى نخرج العشر؟ إذا كان أكثر من ماذا؟ من 5 أوسق. نحمل العام على الخاص. فهنا عموم فيما سقت السماء العشر في أي كمية. ثم عندنا الحديث خصص ليس فيما دون 5 أوسق، يعني إذا أقل من 5 أوسق لا يكون فيها الزكاة. قال وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل فعلما بشرط الإمكان، وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر. لو كان عندنا نصين، نص عام وخاص من وجه ونص آخر خاص وعام من وجه. الآن لو مثلنا بآيتين في كتاب الله عز وجل، الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه في العدة. هذه الآية خاص بالمتوفى عنها ماذا؟ زوجه. بالمتوفى عنها زوجه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه خاصة بالمتوفى عنها وعامة في الحامل وفي غير الحامل، في الحامل وفي غير الحامل. فهنا الحكم خاص بالمتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل أو غير حامل. إذن في وجه عموم وفي وجه ماذا؟ خصوص. الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية وأولات الأحمال خاصة في ماذا؟ ها؟ في الحامل، خاصة في الحامل وعامة في المتوفى عنها زوجها وفي غير ماذا؟ المتوفى. فإذا كلا الآيتين فيهما عموم وخصوص. وجه الآية الأولى والذين يتوفون منكم، هذه خاصة في المتوفى عنها زوجها، عامة في الحامل وفي غير الحامل. وولاة الأحمال هذه خاصة في الحامل وعامة في المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى. فهنا ماذا يفعلون؟ يخصصون عموم الأول بالثاني، يخصصون عموم الأول بالثاني. فهنا والذين يتوفون منكم خاصة قلنا في المتوفى عنها ماذا؟ زوجها. والعموم ماذا؟ في الحامل وفي غير الحامل. والنص الثاني يأتي فيخصص ماذا؟ الحامل، فيخرج من هذا الحكم، يخرج من هذا الحكم، فيكون الحامل عدتها وضع ماذا؟ الحمل، عدتها وضع الحمل. يعني الآية الأولى يخص منها حكم ماذا؟ الحامل. فالحامل متى ما وضعت أكملت ماذا؟ العدة، أكملت العدة. فذلك العموم 4 أشهر و10 يخص منه ماذا؟ الحامل. من أين أخذنا التخصيص؟ من الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيخرج الحامل من عموم الأولى سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى، يخرج من العموم سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى. وهذا طبعا يعني جاء في السنة ما يؤيده، كما في قصة سبيعة الأسلمية أنها بعد وضع الحمل أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزين للخطاب. فإذا هذه الصورة الرابعة، إذا كان عندنا عام من وجه وخاص من وجه، فإنه يخص عموم الأول بخصوص الثاني، بخصوص الثاني كما حملنا في آية الحمل خصصت ذلكم العموم سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى. قال بشرط الإمكان، يعني هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن. قال وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر، يعني إذا صار تعارض بين عام وخاص من وجه، عموم خصوص وجه، ولكن لا يوجد مرجح في، يعني لا نستطيع أن نحمل أحدهما على الآخر أو نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، هنا يطلبون المرجح الخارج. يعني على سبيل المثال عندنا تحية المسجد والكراهة، تحية المسجد والكراهة. عندكم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، عام في الوقت، خاص بتحية المسجد، عام في الوقت، يعني إذا دخل يصلي تحية المسجد في أي وقت، هذا المفهوم. في عموم وفي ماذا؟ خصوص. وعندنا حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا الحديث خاص في الوقت، خاص في الوقت، عام في الصلوات، يعني يشمل تحية المسجد وغيرها من ماذا؟ من الصلوات. خاص في الوقت، أنه لا يجوز في هذا الوقت أن يصلي. ما هي الصلوات؟ في عموم، فيه عموم، سواء تحية المسجد أو غيرهما. فهنا أنت لا تستطيع في هذا الحديث أن تحمل خصوص أحدهما على عموم الآخر، فلا بد أن تطلب مرجح خارجي، مرجح خارجي يعني قرائن خارجية حتى نقدم أحدهما على الآخر. طبعا هنا يعني الراجح فيه تقديم حديث إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فيصلي الإنسان صلاة تحية المسجد ولو كان في وقت الكراهة. طيب ما هو المرجح الخارجي؟ ما هي القرينة الخارجية؟ أن عموم، إحنا عندنا سوف نشير إن شاء الله بعد ذلك، أن العموم على نوعين، عام محفوظ وعام مخصوص، عام محفوظ وعام مخصوص. العام المحفوظ هو الذي يبقى على عمومه، ما دخل عليه أي مخصص من المخصصات، ما دخل عليه أي مخصص من المخصصات، فهذا باقي على عمومه. وعندنا النوع الثاني العام المخصوص، دخل عليه ماذا؟ مخصص من المخصصات. يعني لو قلنا عبارة أكرم الطلاب، وقلنا أكرم الطلاب إلا زيدا، فعندنا أكرم الطلاب هذا عام محفوظ ما خصص، ولما نقول أكرم الطلاب إلا زيدا هذا عام ماذا؟ مخصوص، دخل عليه التخصيص، استثنينا منا من زيد. الحين في القوة أيهما أقوى، العام المحفوظ ولا العام المخصوص؟ العام المحفوظ، العام المحفوظ أقوى، لأن ما دخل عليه أي مخصص من المخصصات. فهنا عندنا نفس الأمر، عندنا حديث تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ، هذا عام محفوظ. وعندنا حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام ماذا؟ مخصوص، هذا عام مخصوص. مخصوص بماذا؟ مخصوص بركعتي الطواف، مخصوص بقضاء الفوائد، يعني ركعتي الطواف تصليها في أي وقت ولا خاصة، في أي وقت، في أي ساعة من الليل أو نهار، حتى في وقت ماذا؟ الكراهة. فهذه الصلاة، صلاة ركعتي الطواف، خصت هذا العموم، فصار العموم ماذا؟ ضعيف، صار العموم ضعيف. أيضا صلوات الفوائد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها في وقت الكراهة يصليها ولا ما يصليها؟ يصليها. إذا صار العموم بعد ماذا؟ ضعيف، دخلت عليه عدة مخصصات أضعفتها. فإذا تعارض عندنا عام محفوظ مع عام مخصوص، نقدم العام ماذا؟ المحفوظ. هذا في حالة كما قلنا إذا لم يمكن حمل خصوص أحدهما على الآخر. ثم انتقل الناظم إلى ذكر باب الإجماع، وذكر فيه مسائل، أربعة مسائل: تعريف الإجماع وانقراض العصر وحجية الإجماع وأنواع الإجماع. قال: باب، والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة، والعلماء فيما عنين الفقهاء وعني حادثة شرعية للمعتني. هنا يشير إلى تعريف الإجماع، والعلماء يعرفون الإجماع هو اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما نقول الاتفاق يخرج الخلاف، ولو كان المخالف واحدا، لو كان المخالف واحدا فإن هذا الاتفاق ينخرم، يعني لابد اتفاق جميع العلماء. وقيد العلماء يخرج غيرهم من العامة ومن ليس من العلماء، ومن هذه الأمة يخرج الشرائع السابقة والأديان المختلفة. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد اجتهادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل. قال: هذا الذي ذكره المصنف، والإجماع واتفاق علماء عصري. فالاتفاق هو اتفاق العلماء على حادثة، والعلماء فيما عنينا الفقهاء، علماء مخصوصين المجتهدين، وعني حادثة شرعية للمعتني، يعني الإجماع على الأحكام الشرعية، ليست الأحكام العقلية والأحكام العرفية وغيرها من العلوم والمعارف، لا، الإجماع الكلام فيه على الأحكام الشرعية. ثم انتقل إلى المسألة الثانية بعد التعريف، مسألة حجية الإجماع. حجية الإجماع، قال: وحجة إجماع هذه الأمة وغيرها ذا الفضل ما إن أمة، لقول طه: أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث مرتفع. هنا يشير إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها، والدليل حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه مسألة خلافية، والصحيح أنها مرجوحة، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين على القول الراجح. فهنا يقول الإجماع حجة، والدليل حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيلزم التمسك والعمل بهذا الإجماع. والإجماع عند العلماء على نوعين: الإجماع القطعي والإجماع الظني. الإجماع القطعي والإجماع الظني. الإجماع القطعي هذا لا خلاف فيه، كوجوب الصلوات، تحريم الزنا، هذا ما حد يخالف، بل يقول العلماء منكر الإجماع القطعي كافر، هذا لا خلاف فيه الإجماع القطعي. والإجماع الظني، وهذا هو المختلف فيه، هذا هو المختلف فيه، وهذا الذي يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكون إلا في زمن الصحابة، لا يكون إلا في زمن الصحابة، وهو رأي الإمام أحمد. قالوا: يتعذر أن يوجد هذا الإجماع واتفاق العلماء في عصر معين لا ينضبط إلا ما كان في زمن الصحابة. قال وحجة إجماع هذه الأمة وغيرها بل فضله ما إن أمة، يعني لم تعد هذه المزية وهذه الفضيلة لغيرها من الأمم، لقول طه أمتي لا تشتم على ضلالة الحديث المرتبط. وورد الشرع لهذه الأمة منا من الله بنعت القسمة، يعني الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وجعلها أمة معصومة في الكلية كما في حديث لا تشتم أمتي على ضلالة. قال وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون، يعني هذه الحجية تلزم أهل القرن والقرن الذي يليه، يعني ما يستطيع يقول الإنسان لا هذا إجماع القرن السابق لا يلزمني، لا الإجماع يلزم أهل القرن والقرون التي تأتي من بعدها. ثم أشار إلى مسألة الثالثة وهي مسألة انقراض العصر، انقراض العصر هل يشترط للإجماع انقراض العصر حتى نقول يعني الإجماع معتبر، هل لابد أن ينقرض العصر يعني يموت أهل العصر كلهم والإجماع مستمر حتى يعمل به من بعدهم أو لا يلزم؟ طبعا يعني ما فائدة هذه المسألة انقراض العصر وعدمه؟ قضية ظهور مجتهد جديد، مجتهد جديد، يعني مثلا لو اتفق 30 عالم من العلماء المجتهدين في عصر من العصور على مسألة، بعد 5 سنوات ظهر مجتهد جديد كان في السابق ليس في درجة المجتهدين، كان في فترة طلب العلم ووصل إلى رتبة المجتهدين فخالفهم في الإجماع، فهل هذا ينقض الإجماع ولا ما ينقض؟ هنا يرجع إلى هذه المسألة، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ من قال لا يشترط انقراض العصر يقال خلاص مباشرة، يعني إذا أجمع العلماء يعمل بهذا الإجماع ولو بعد 5 سنوات ظهر مجتهد جديد وخالفهم فإنه لا يعتبر بقوله، لا يعتبر بقوله. أما من قال يشترط انقراض العصر فإذا ظهر مجتهد جديد ونقض يعتبر ماذا؟ ناقض للإجماع. هذه مسألة انقراض العصر. قال وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر، يعني هذا هو الراجح، لا يشترط انقراض العصر وأن يموت جميع المجمعين بإجماعهم. قال فإن نقل بشرطه فمن ولد حياته وفقه وتعتمد أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما قالهم لم ينعقد، ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه إذا القول قد. هنا يعني يقول ما هو المترتب، يعني الثمرة التي ذكرناها، فيقول لو قلنا أن يشترط انقراض العصر فولد في حياته شخص وصار مجتهد وبلغ درجته وخالفهم فإن الإجماع يكون ماذا؟ منقوض، وهذا طبعا قول مرجوح ولا يشترط انقراض العصر مهما، يعني في نفس العصر إذا اتفق العلماء فهذا الإجماع معتبر ولا ينتظر موت جميع المجمعين وانتهاء هذا العصر. ثم أشار إلى أنواع الإجماع قال: وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيه رضا بما أتى. هنا قسم الإجماع إلى ثلاثة أقسام: الإجماع القولي، والإجماع الفعلي، والإجماع السكوتي. الإجماع القولي، والإجماع الفعلي، والإجماع السكوتي. قال: وصح الإجماع بقول كلهم. هذا النوع الأول، الإجماع القولي، قالوا كلهم قولا واحدا، فهذا إجماع قولي. وفعله هذا الثاني، اتفقوا كلهم على فعل واحد. قال: نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت، هذا النوع الثالث، وهو الإجماع السكوتي، أن يقول البعض ويسكت الآخرون. وهذا طبعا في خلاف طويل معروف في الإجماع السكوتي، لعله يأتي إن شاء الله مفصلا. قال: وليس هنا، انتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة قول الصحابي. قول الصحابي بعد ما انتهى مسألة الإجماع، انتقل إلى قول الصحابي، حجية قول الصحابي. قال: وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم عدا الأصحاب. هنا مسألة حجية قول الصحابي، طبعا ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل. مسألة حجية قول الصحابة هنا لابد أن نعرف بعض الأمور فيه. من المسائل الاتفاقية في هذا الباب أن قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي له حكم الرفع، وهو حجة. قول الصحابة فيما لا يقال بالرأي له حكم الرفع وهو حجة. يعني الصحابي يتكلم في المسائل الغيبية، في المسائل العقدية، في صميم الأحكام، وحل لنا حرم علينا، فهذا له حكم ماذا؟ الرفع، يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حجة. الصورة الثانية من المسائل الاتفاقية ما أجمع عليه الصحابة من غير مخالفة، فهذا حجة. ما أجمع عليه الصحابة فهذا حجة، وهذا الذي أشار إليه الناظم. قال: نعم عدا الأصحاب، يعني لو كل الصحابة اتفقوا فقولهم حجة. وبعد ذلك تأتي هذه المسألة الخلافية في قول الصحابي في غير ما يقال بالرأي، في غير مسائل الاتفاق، ما حكمه؟ حصل فيه الخلاف. هنا الناظم ذكر قول الشافعي أنه ليس بحجة، وهذا قول الغزالي والآمدي وغيرهم، قالوا إن الله لم يجعل حجة إلا في الوحي، إلا في الوحي، فليس هناك حجة في قول الصحابي. والقول الثاني أنه حجة، ومن قال أنه حجة وهو قول الإمام مالك وأبو حنيفة، قالوا عموم الأدلة في فضل الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والسابقون الأولون، ولقرب الصحابة من عصر الوحي. وهذا الأقرب، أنه يؤخذ بقول الصحابي للاحتمال الكبير أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش وعاشر التأويل والتنزيل فهو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قول الصحابي يعني حجة إذا لم يخالف النص وإذا لم يخالف الصحابي مثله. لم يخالف النص ولم يخالف الصحابي مثله، فقوله ليس بحجة في مقابل قول صحابي آخر. يقول الناظم: وقول الصحابي حجة على الأصح فيما لم يخالف مثله فما رجح. يعني قول الصحابي إذا خالف فيه صحابي مثله لا يكون حجة، كذلك إذا خالف النص لا يكون حجة. بعد ذلك قال: باب الأخبار. باب الأخبار، قال: باب الأخبار وحد الخبر ما احتمل الكذب والصدق أخبري، واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو التواتر. هنا انتقل إلى الأخبار، والقصد هنا بالأخبار أي السنة الأحاديث. والعلماء طبعا يتكلمون في هذا الباب عن مسائل الدلالة، ولكن هنا بعض علماء الأصول يتوسع ويقحم بعض المسائل مصطلح الحديث في الأصول، والأصل عدم التوسع في مباحث المصطلح في هذا الباب. فبدأ بتعريف الأخبار، قال: وحد الخبر ما احتمل الكذب والصدق. هذا تعريف الأخبار، ما يقبل الصدق والكذب، ما يقبل الصدق والكذب. طبعا هذا التعريف عند العلماء يعني يقولون ناقص، فيضيفون عليه لذاته، ما يقبل الصدق والكذب لذاته، لأن هناك أخبار لا تقبل الصدق، وهناك أخبار لا تقبل ماذا؟ الكذب، باعتبار ماذا؟ المخبر، باعتبار المخبر. يعني أخبار الله والرسول هذه لا تحتمل إلا الصدق، لا تحتمل إلا الصدق. خبر مدعي النبوة بعد الرسول لا يحتمل إلا ماذا؟ الكذب، لا يحتمل إلا الكذب. فأضافوا لذاته ليخرج ما يفيد الصدق والكذب باعتبار المخبر، فهذا قيد مهم. قال: واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو تواتر. يعني يقسم، قسم الأحاديث والأخبار إلى الآحاد والتواتر. وبدأ بذكر التواتر، قال: فذو التواتر وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلها تواطؤ على الكذب عن مثلها، وهكذا للانتهاء لمخبر عنه، فكن منتبها مع كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات لا اجتهاد من رووه. هذا تعريف يعني ثلاثة أبيات جعلها في تعريف المتواتر. والمتواتر مضى معنا في علم المصطلح هو ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستندوا إلى أمر محسوس، واستندوا إلى أمر محسوس. فهذه أربعة شروط في التواتر: ما رواه جمع عن جمع، كثرة عن كثرة، هذا الشرط الأول، جماعة عن جماعة. حصل خلاف كما مضى معنا في تحديد العدد، وشو رجحنا؟ أيوه، ليس هناك عدد وإنما يرجع إلى الكيف وليس إلى الكم. هذا قول ابن حجر وشيخ الإسلام تيمية وغيره، يعني العدد الذي يعني ينقدح في الذهن أنهم يكونوا ماذا؟ الصادقين باعتبار القرائن. إذا هذا الشرط الأول ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند، يعني الكثرة هذه تستمر في كل طبقة من طبقات السند، ما تنزل، ما يأتينا في طبقة من طبقات السند ينزل التواتر ويروي اثنين خلاص ينقدح ماذا؟ التواتر، ينزل إلى الآحاد. أيضا الشرط الثالث تواطؤهم على عدم الكذب، يعني لا يعرف عنهم التواطؤ على الكذب. قال: وهو أن تروي جماعة سلب عن مثلها تواطؤ عن كذب، يعني يستحيل في العادة أن يكذب هؤلاء، أن يكذب هؤلاء، يعني الكذب يتصور من شخص شخصين ثلاثة، أما قرية كاملة تكذب، دولة كاملة تكذب، فهذا لا يتصور به الكذب، يستحيل في العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. والشرط الرابع استنادهم إلى الحس، يعني فيه سمعنا أخبرنا إلى الحواس، رأينا، استندوا إلى أمر ماذا؟ محسوس. قال: مع كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات لاجتهاد من رووا، يعني ما أخذ هذا التواتر من اجتهاد، وإنما قالوا وحدثنا وأخبرنا ورأينا، فهذا هو التواتر. ثم أشار إلى ماذا يفيد التواتر، قال: وموجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم. هذا أشار إلى مسألة ماذا يفيد المتواتر وماذا يفيد الآحاد، يشير إلى أن المتواتر يفيد العلم والعمل، وأن الآحاد يفيد العمل دون العلم. ونحن رجحنا في علم المصطلح أن المتواتر والآحاد يفيدان ماذا؟ العلم والعمل، يفيدان العلم والعمل. وقلنا أن هذه المسألة من المسائل الحادثة التي أدخلها أهل الكلام في مسائل الأصول ومسائل المصطلح، فهذا هو الراجح عند المحدثين، وأن كل من الآحاد والمتواتر يفيدان العلم والعمل. قال: وينقسم قسمين إما مسند أو مرسل، فمسند ما سند متصل به، وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل. هنا أشار إلى أن الآحاد ينقسم إلى قسمين: متصل ومنقطع، متصل ومنقطع، وهذا طبعا على سبيل الإجمال، ونحن عرفنا يعني صور عدم الاتصال مفصلا في علم المصطلح، لكن هنا قال إما أن يكون مسند أو مرسل، مسند يعني متصل، مرسل يعني منقطع، هذا عند إطلاق الفقهاء، عند إطلاق الفقهاء، الفقهاء يطلقون المرسل على المنقطع، وذكرنا في علم الحديث المحدثين يفرقون بين ماذا؟ المنقطع وبين المرسل. قال: فمسند ما سند متصل به، يقول هذا المسند وهو صاحب السند المتصل، إسناد متصل لا انقطاع فيه، وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل، الشيء الذي لم يتصل إسناده فمرسل يعني يقصد منقطع، ومنفصل هذا من باب التأكيد. ثم ذكر حكم المراسيل، ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة. نحن قسمنا المراسيل السابق إلى قسمين، مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة، وقلنا أن مراسيل الصحابة ماذا؟ حجة. مراسيل الصحابة حجة، فما أضافه يعني الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مراسيل الصغار الصحابة أو الذين لم يشهدوا بعض المشاهد. وأما مراسيل غير الصحابة قال ليست بحجة لدى العصابة، يعني الأغلب يرى أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة. وتذكرون التفصيل، ذكرنا كم قول فيه، تذكرون حديث ذكر يلا نعم ثلاث ولا أربعة نعم، قول الفقهاء وقول المحدثين وقول الإمام الشافعي، وثم ذكرنا قول ماذا راجح أخير وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلائي، أنه لا يطلق القول بالقبول وعدم القبول وإنما حسب المرسل. فهذه ثلاثة أقوال، أن مراسيل غير الصحابة حجة هذا قول، القول الثاني أنها غير حجة وهي منقطعة وهذا قول المحدثين، والقول الثالث أنها حجة بشروط وهذا قول الإمام الشافعي ذكر فيها أربعة شروط، والقول الرابع هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلائي أنه لا نقول فيها حجة وليست بحجة وإنما ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن ومن أرسل. قال سوى، طبعا هذا ما نحتاج إليه في علم الأصول لأنه مرتبط بالمصطلح، سوى مراسيل سعيد إذا ثبت لها اتصال سند إذ فتشت. هنا استثنى يعني مراسيل سعيد المسيب وأنها متصلة، خلاف مراسيل كبار التابعين هل هي متصلة أو لا؟ الإمام الشافعي رأى اتصالها إذا كان كبار التابعين وجاء لها طريق آخر يعضدها أو وافقها فتوى فإنه يعمل بها، وهنا يشير إلى قول الإمام الشافعي. ثم انتقل إلى ذكر صيغ الأداء، صيغ الأداء قال وأدخلوا عنعنة في السند وحيثما الشيخ قرأ في مشهد راو وللراوي مقال حدثا أخبرني وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني فإن أجازه عنه ما استمع قال إجازة وإن شاء جمع أخبرني إجازة واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا. هنا أشار إلى بعض الصيغ في الأداء، فأشار إلى العنعنة فلان عن فلان عن فلان، قالوا أدخلوا العنعنة في السند فيقولون السند معنعن السند معنعن. وذكرنا مسألة العنعنة متعلقة بماذا؟ أي مبحث؟ تدليس، مبحث التدليس. ثم أشار ما هي الصيغة التي يستخدمها، فذكر السماع وذكر القراءة وذكر الإجازة، ذكر ثلاث صيغ. نحن ذكرنا صيغ السماع، صيغ الأداء كم؟ ثمانية صح؟ ثمانية، فهنا ذكر ثلاثة. فإذا سمع من الشيخ هذا يسمى السماع، قال ويستخدم فيه حدثني، يستخدم فيه حدثني. وإذا قرأ على الشيخ، يعني الطالب يقرأ والشيخ يسمع، هذا يسمى القراءة. يقول أخبرني، يقول أخبرني. والثالث إذا أجازه الشيخ أذن له بالرواية، يعني لم يسمع منه ولم يقرأ عليه ولكن الشيخ أذن له بالرواية، هذا يسمى ماذا؟ إجازة. يقول أجازني الشيخ، أجازني الشيخ. وذكرنا أن عند المتأخرين استخدموا ماذا؟ أنبأني، أنبأني في الإجازة. قال ويجوز استخدامه بالتقييد، يقول أخبرني إجازة، أخبرني إجازة، حدثني إجازة، بهذا التقييد. لا بد أن يأتي بلفظ ماذا؟ الإجازة إذا كان الإذن من الشيخ. قال واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا، يعني هل تجوز الرواية بالإجازة؟ فيه تفصيل طويل في أنواع الإجازة، والغالب فيها الجواز كما مضى مفصلا في علم المصطلح. نقف عند هذا المجلس ونكمل بعده القياس بإذن الله.